ثقات شهدوا بهذا الشخص بناء على شهادتهم، اطمأنيت بشهادتهم، يمكن أن أدعي. والباقي كله ينبغي أن نتثبت فيه حتى لا نصاب بالادعاء الكاذب. عصمنا الله، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هرتز. ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته. عن سيدنا ومولانا خاتم الأنبياء وسيد المرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: ما من عبد إلا بينه وبين الله تعالى عهد ما أقام الصلاة لوقتها أو آثرها على غيرها معرفة بحقها، فإن هو تركها استخفافا بحقها وآثر عليها غيرها برئ الله إليه من عهده، ذلك، ثم مشيئته إلى الله عز وجل إما أن يعذبه وإما أن يغفر له. أحد أهم الأبعاد التي تعطي للصلاة معناها الحقيقي أن تؤدى في وقتها. نعم، قد تكون هناك حالات اضطرار معينة وقسرية ولا مناص منها فيتأخر الوقت قليلا، لكن هذا استثناء، ونحن نتحدث في القاعدة والأصل. الأصل والقاعدة أن تصلى الصلاة في وقتها ولا يؤثر عليها غيرها من الأعمال. ولو تأملنا قليلا في موضوع وقت الصلاة ولاحظنا أن الصلاة ليست بالعمل الشاق أو العمل الذي يستغرق وقتا طويلا، بل على العكس من ذلك، الصلاة تستغرق وقتا قليلا جدا بالقياس إلى ما نهدره من الوقت يوميا. أضف إلى ذلك فهي عمل مريح من الناحية النفسية والقلبية باعتبار أنها بعيدة عن عالم الماديات. أقول لو لاحظنا ذلك لأدركنا أن المحافظة على وقت الصلاة من أيسر الأمور. لاحظوا مستمعين الكرام مثلا أننا يوميا نهدر الكثير من الوقت في الأحاديث الجانبية أو في مشاهدة التلفاز أو الإنترنت أو في ممارسة الألعاب الرياضية المشروعة أو في النوم وهكذا، ولا نريد القول إن هذه الأعمال غير صحيحة وأنها ليست ذات فائدة، ولكن إذا عرفنا أن الصلاة لوقتها أفضل الأعمال الصالحة على الإطلاق، أليس من العدل والإنصاف والحق أن نعطي هذه الفريضة من الوقت أكبر مما نعطي لباقي الأعمال؟ بل لابد أن نعطيها أفضل الوقت وأهم الوقت باعتبارها أفضل الأعمال، أو على أقل تقدير نوازن بينها وبين غيرها في إعطائها حصتها من الوقت. كم من الوقت يمر علينا ونحن نشاهد مباراة بكرة القدم؟ حوالي ساعتين. كم من الوقت نعطي لتناول وجبة من الطعام؟ كم من الوقت نخصص للحديث مع الأصدقاء مباشرة أو في الهاتف أو الإنترنت؟ كم من الوقت نعطي لمشاهدة التلفاز أو الاستماع للراديو أو غير ذلك؟ فكما أننا نعطي لهذه الممارسات والأعمال وقتا، فمن العدل أن نعطي الصلاة وقتا أكبر باعتبار أفضليتها، لا على هذه الأعمال، إنما على الأعمال الصالحة العبادية وغير العبادية، أو على الأقل نعطيها وقتا مقاربا. أما أن نعطيها الفائضة من الوقت فهذا استخفاف بها وغمط لحقها. جعلنا الله وإياكم ممن يؤدون الصلاة في أوقاتها، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام ومستمعاتنا العزيزات، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. أهل التقى يقدم لحضراتكم بعد هذا الاستعراض، وعند 4:26 نقدم إليكم استفتاءات. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 4:47، وعند 5:14 يرفع أذان الصبح على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:21، وبعد ذلك نقدم إليكم نهج الحياة. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:37، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11، وبعد ذلك نقدم إليكم معالي الأخلاق عند 6:31. معارج النور تقدم لحضراتكم عند 6:42، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الخميس. لكم مني أطيب المنى والتحايا، في أمان الله وحفظه.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن مولى المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه. يصف الإمام عليه السلام المتقين فيذكر أن التقي يتحرز في دينه من الكذب، يعترف بالحق. إن كان التقي أمام القضاء على سبيل المثال وسئل عن أمر فهو لا يكذب، فإذا كان من الكاذبين سيأتي الشهود ليشهدوا عليه، وهذا ما يثبت كذبه، والكذب ليس من صفات المتقين. يعترف بالحق، لا يكذب قبل أن يشهد عليه فيفضح. أيها الإخوة والأخوات، اجتنبوا قول الباطل، اجتنبوا قول الكذب، فإن الإيمان لا يجتمع مع الكذب. لا يمكن أن يكون المؤمن كاذبا. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، إن الكذب رأس من رؤوس الكفر والنفاق، هو من أدنى درجات السوء، لعله يكون أسوأ من الزنا في بعض حالاته. الكذب صفة مذمومة في الدين والشرع وفي كل الأديان وعند كل المجتمعات. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان قبل رسالة الإسلام يعرف بالصادق، كما وكان يعرف بالأمين. فالصدق صفة عظمت شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه صفة لو كانت في رئيس المؤمنين أو في مرجع المؤمنين لأثرت على خط الإيمان كله. هو من الصفات الذميمة التي تلاحق البعض في بيوتهم وفي أشغالهم ومعاهدهم ومع أصحابهم وجيرانهم. هذه الصفة التي تفرق بين المجتمعات والتي لعلها تصنع الحروب، هذه الصفة التي تميت قلب الإنسان المؤمن. فمع كل صفة من صفات الكذب يموت جزء من قلب المؤمن حتى يصير المؤمن بلا قلب. الكذب من أشنع الصفات التي يعيشها الإنسان، وقد اعتاد البعض على الكذب في صبحهم وظهرهم وليلهم، اعتادوه حتى مع أنفسهم، اعتادوه مع أبنائهم وبناتهم، مع أهلهم، مع إخوانهم، اعتادوه في مدارسهم وجامعاتهم وأعمالهم، اعتادوه في الطرقات وفي المحاكم، حتى عندما يقسمون، البعض يقسمون وهم كاذبون. الكذب مما لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان. من أولى صفات الإيمان أن يكون الإنسان صادقا، الصادق الأمين. لذلك التقي من يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه، فهو يتحرز من الكذب. هذا لا يعني أن جميع مصاديق الكذب محرمة، فالكذب لأجل إنقاذ مؤمن قد يكون واجبا، لأجل الإصلاح قد يكون واجبا. لذلك أتحدث عن الكذب بشكل عام ومجمل، إلا أن الكذب هو ملح وطعام وشراب للكثيرين. عندما تتقدم من البائع وتسأل كم ثمن هذه مثلا، فيقول كذا، ويحلف والله رأس مالها كذا وكذا، وهو يعلم أنه كاذب. يقول هذه جديدة وهو يعلم أنها ليست جديدة. يقول إنها صالحة وهو يعلم أنها فاسدة. يقول صنعت في البلد الفلاني وهو يعلم أنها لم تصنع فيه. هذه أصلية وهو يعلم أنها تقليد ومزورة. الكذب يعيش في العمل كثيرا وكثيرا وكثيرا، طبعا إلا من رحم ربي، هناك أناس لا يكذبون، فلا أتحدث عن الجميع. الكذب حتى في المدرسة وفي الجامعة، الكذب حتى في المسجد عند البعض، يكذبون حتى وهم في بيوت الله. أيضا الزوج يكذب على زوجته، والزوجة تكذب على زوجها عند البعض، وأكرر عند البعض، حتى كأن الكذب صار فيلما سينمائيا وبيتيا وما شاكل، وهو فيلم يومي. لماذا؟ لأن الخوف من الله مفقود. أما التقي الذي يخاف الله سبحانه فهو لا يكذب. والكذب مفتاح من مفاتيح الشرور، لأنه يميت القلب ويحيي الباطل. الكذب من أبرز أسلحة الشيطان، يوسوس فيها للإنسان، وهذا الإنسان يسير مع مجتمعه يكذب على زيد ويكذب على عمر، ينطلق وهو فرح بنفسه، لكنه إنسان بشكل إنسان، وأما في باطنه فهو شيطان، شيطان من الإنس متحرك سائر بين الأمة. كونوا ولنكن جميعا من الصادقين، وإن شاء الله أنتم من الصادقين. قولوا الحق حتى ولو كان الحق ضد بعض من تحبون. لا تشهدوا بالباطل مهما كانت النتائج. الحق هو المطلوب، الصدق مطلوب، ونجاة المؤمن بصدقه وأهم نجاة لهذا المؤمن أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك فلنحسن من أخلاقنا، وعلينا ألا نفعل ما يوصلنا إلى الكذب، فلنكن من المحسنين في حياتنا حتى لا نضطر للكذب، ولو اضطررنا فلا نكذب. علينا أن نحسن صورتنا، أن ننطلق من قاعدة الصدق، من قاعدة النجاة والخلاص أمام الإنسان وأمام الله سبحانه. ومن المهم أن نكون صادقين لأجل أنفسنا، والبعض يكذب ويكذب حتى يصدقه الناس، ثم يكذب ويكذب حتى يصدق نفسه. وكثير من السياسيين والزعماء والقادة يمتهنون الكذب ويحترفون الكذب، حتى صارت كلمة السياسة مرادفة عند البعض للكذب. وهذا ما أدى بنا إلى أن نظلم ونقهر، وأن تداس كرامات الكثيرين من خلال كذب القادة، بعض القادة طبعا ولدينا قادة صادقون محترمون عظماء يحبهم الله تعالى ويحبهم رسول الله صلى الله عليه وآله. التقي من يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه. جعلنا الله تعالى من الصادقين من المعترفين بالحق، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
مشتاقا لله يطيب. وجه رضاك يوم لقاك أنت القدير فرحم عبدا نجاك يا أنت الرجاء منك يا
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعينا في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم فضيلة الشيخ وشكرا لكم على حضوركم معنا.
شكرا جزيلا لكم وللمستمعين والمستمعات، جزاكم الله خيرا.
قبل أن نبدأ البرنامج مع حضرتكم أو الأسئلة اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. موضوع الحلقة هو حول الشعوذة والسحر. سماحة الشيخ، ما هو تعريف الشعوذة والسحر؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أهم الأمور التي يقوم بها عدة من الناس هو العمل بأعمال السحر والشعوذة وتحضير الأرواح والجن. والبغية الأهم من هذا العمل. أول خل نتعرف على هذا العمل وما هو توضيحه. السحر بشكل عام هو العمل بأعمال خارجة عن طبيعة البشر.
نعم.
وأعمال يستفاد منها الأمور الخارجة عن الأمر المرئي.
نعم.
والأمور الخارجة عن قدرة البشر المحدودة التي وضعها الله تعالى لنا، إما تارة بطلب الاستعانة من الجن والعياذ بالله، أو من الشياطين والعياذ بالله. وطبعا لا يقوم هؤلاء الناس بهذه الأعمال لله في الله، فأغلبها يكون بغية للمال وبغية للأعمال المؤذية وبغية للاستفادة الدنيوية. وهذه الأعمال لا يقام بها إلا بالابتعاد عن الله تعالى وعن الدين الإسلامي.
نعم، يعني لأجل غايتهم.
طبعا للغايات الدنيوية وللمصالح الشخصية.
نعم. سماحة الشيخ، ما هو حكم وتعليم وتعلم ومشاهدة الشعوذة والقيام بالألعاب التي تعتمد على خفة اليد؟ تفضل.
نعم، أعمال تعلم وتعليم السحر والشعوذة كما أفتى بها فقهاؤنا فإنها من المحرمات، فيحرم تعليم وتعلم الشعوذة التي تكون من أنواع السحر لما فيها أذية للمؤمنين للمؤمنات. وأما الألعاب التي تعتمد على سرعة الحركة وخفة اليد مثل التي نراها أحيانا في شاشات التلفاز في مواقع التواصل الاجتماعي ليست بمحرمة إذا لم تكن من أنواع السحر، وإذا لم يكن فيها شيء محرم فلا أشكال فيها. أما إن كانت تشتمل على السحر وتحضير الأرواح وفيها شيء من المحرمات فلا يجوز أعمال ماذا؟ الألعاب التي تعتمد على خفة اليد.
وهل حقيقة مولانا يعني هناك أرواح، يعني هل حقيقة هم يعني يحضرون الأرواح؟
نعم، هنالك أناس يعتمدون على عدة طرق في هذا الباب وفي هذا العلم فيحضرون بعض الأرواح. وفي تحضير الأرواح كما قال الفقهاء هنالك أذية لهذه الأرواح إن كانت أرواح مؤمنة، ولا تجوز هذه الأعمال لأن ما فيها أذية وضرر على هذا الميت وعلى هذه الروح.
يعني موجودة.
نعم، موجودة هذه الأمور، وهنالك من الدول مشتهرة بعلم بالسحر والشعوذة وتحضير الأرواح.
طب هذا العمل هل يجوز؟
يحرم، حرام. ويذكر أحد علمائنا الشيخ مرتضى الأنصاري في كتابه المكاسب المحرمة من الأعمال التي يحرم العمل بها والتكسب بها هي أعمال السحر والشعوذة.
نعم،
يحرم لأن فيه أضرار وفيه مخالفة للشرع، وليس فقط تحضير الأرواح بل تحضير الجن والطلب منهم الاستعانة وطلب منهم المساعدة، وفي المقابل أولئك يطلبون منهم أشياء بخلاف الدين وخلاف المعتقدات الإسلامية.
طب حتى لو مثلا لا بعد المعالجة، يعني ما هو الحكم توجه المؤمنين إلى بعض الذين يقومون بالمعالجة عن طريق تسخير الأرواح والجن؟
بشكل عام إن كانت البغية هي المعالجة.
نعم،
نرى بعض الناس في مجتمعاتنا أصابه شيء من مس الجن، أصابه شيء من التحضير، فهنالك بعض المؤمنين أصحاب النية الصالحة. نحن لماذا حساسين بهذا الموضوع؟ لماذا نحذر منه تحذير الكبير؟ لأنه من وقع فيه كأنما وقع في بحر من الوحل. صعوبة إخراج المؤمن أو صعوبة إخراج المرء من هذا البحر من الوحل صعوبة كبيرة. نعم، إذا كان هنالك مؤمن تعلم شيء من أجل المعالجة، من أجل إخراج الجن، من أجل معالجة شاب فتاة أبتلي بهذا الشيء، لا مانع من ذلك في نفسه إذا كان بالطرق المحللة شرعا. يعني المحلل يحصن نفسه، ينتبه على نفسه من الوقوع في هذه المهالك، ألا يتخذها بابا لإدرار المال على نفسه، ألا يفتحها دكانا يستفيد منها ماديا أن تكون لله جل وعلا. هنالك نماذج من المؤمنين ومن الأتقياء القدامى كانوا يعملون على إخراج هذه الأمور من بعض المبتلين.
نعم، سمحت الشيخ اسمح لي بفاصل ونكمل هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. Thank you. نعود إليكم مستمعينا الكرام. كانت الحلقة حول السحر والشعوذة مع سماحة الشيخ طه أذدي. قبل الفاصل كان يتحدث حول المعالجة عن طريق السحر وتحضير الأرواح. سماحة الشيخ، يعني كيف نعرف أنهم يعني عندهم صدق في هذا، يعني في تحضير الأرواح وتحضير الجن؟ يعني هل هناك جن موجود يعني بداخل الإنسان؟ يعني كيف؟
بشكل عام قلنا أن هنالك أناس يتعلمون تحضير الأرواح ويتعلمون تحضير الجن بطرق معينة وفي كتب خاصة وبأذكار معينة، وهل هذا الشيء صحيح؟ هنالك من ينكر هذا الشيء وهنالك من يثبت هذا الشيء، فهو ما هو رأي الشريعة المقدسة بهذا الشيء؟ نعم، هذا الشيء صحيح وهذا الشيء موجود، تحضير الأجنة وتحضير الأرواح موجود، والدين يوصي الناس بالابتعاد عن هذا الشيء. في زمان الأنبياء السابقين كان هذا الشيء موجود، في زمان مجيء الإسلام أمرنا بالابتعاد عن هذه الأمور. فهل هو موجود؟ نعم موجود، ولكن نحن مأمورون بالابتعاد عنه. وأولئك الناس نعم يعملون بهذا الشيء، فهل هم صادقين؟ كيف نكتشف أنهم صادقين أم غير صادقين؟ الأفضل ابتعاد، أفضل ما واحد يدور وراء هذا الموضوع أو يريد أن يكتشف أو لا يكتشف، الابتعاد وعدم تصديق الناس، هذا واحد. اثنين، العمل جاهدا على أن الإنسان يكون محمي من هذا الشيء. نحن في الدين الإسلامي يأمرنا الله عز وجل بأن نتمسك بكثير من الضمانات للإنسان، من المعوذات، من سورة، من آية الكرسي. فإن في الحديث الشريف من قرأ آية الكرسي مرة وكل الله به 1000 ملك يحميه، ومن قرأها مرتين وكل الله به 2000، إلى أن يصل من قرأها 5 مرات وكل الله به 5000 وتكفل بحفظه. فلا بد علينا أن نتمسك بالآيات والصور التي تبعدنا عن هذه الأمور من ناحية، من ناحية ثانية ألا نقترب. بعض الناس يريد أن يقترب من باب الاكتشاف. الآن شخص لا يريد أن يتعلم، لا يريد، فقط يريد أن يكتشف. وهذا العلم وهذه الأمور ظاهرها وهي في الواقع شيء يشبه النار. إن لم يستطع الإنسان أن يحافظ على نفسه فإنه يحترق بهذه النار.
طيب المعالجة بالقرآن مولانا؟
المعالجة بالقرآن هي المعالجة الأساسية وهذا هو الصحيح، لأن القرآن فيه الشفاء والقرآن فيه إحياء النفس، وألا بذكر الله تطمئن القلوب.
حتى بمعالجة القرآن يعني تذهب الأرواح وتعالج من الجن؟
لا، بالقرآن لا 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 يوجد هنالك علاج بالجن. أولئك الذين يدعون أنهم يعالجون بالقرآن،
نعم،
وفي الواقع
نعم
يستفيدون من خدمات الأجنة، أولئك هم الدجالون.
نعم،
أولئك هم الدجالون. وإلا الرقى الشرعية والاستشفاء بالقرآن الكريم هو متاح لجميع المؤمنين والمؤمنات، لا يقتصر على شخص واحد، أنه إن هذا الشخص إن قرأ يستفاد منه، بل لابد علينا نحن أن نلتزم بهذه المنهجية.
نعم، هل يجوز الضرب بالرمل والكسب منه شرعا أم لا يجوز؟
الضرب بالرمل أغلب الأحيان حسب ما يقال هو للإخبار عن واقع الأمور أو مستقبل الأمور،
نعم،
أو عن الماضي الذي أكل الدهر عليه وشرب. هذا لا يجوز، هذا نوع من أنواع الدجل، هذا نوع من أنواع الشعوذة، ولا يجوز شرعا. الإخبار كذبا وإخبار الناس عن هذه الطرق، بهذه الطرق.
حتى الأبراج مثلا، هناك الأبراج وهناك بعض الأمور.
الآن علم الأبراج، برج الإنسان من خلال حساب يوم ولادته وعمره وما شاكل ذلك، لا إشكال فيه إذا كان بالطرق التي لا تخبر عن شيء كذبا ولا تؤذي الإنسان كالسحر وما شاكل ذلك. نحن نرى الآن في بعض شاشات التلفاز وبعض البرامج يتكلمون عن برج الإنسان وما له من صفات وما له من ميزات. طبعا هذا الشيء لا يضر ولا ينفع، يمكن أن ينفع أحيانا ويمكن أن يطابق الواقع أحيانا، ولكن لابد علينا أن لا نصدق منجما ولو صدق.
نعم،
لا نصدق منجما ولو صدق، لأن هنالك رأي للعلماء في موضوع الأبراج وتوقعات الأبراج، أن الإنسان الله عز وجل خلق له طريق الحق وطريق الباطل، فإن اتخذ طريق الحق كانت له صفات، كانت له مزاجيات، كانت له طبائع مختلفة. عن ماذا؟ عن طريق الباطل. إنا هديناه النجدين، إما شاكرا وإما كفورا. الشكر والكفر كل له طريق وصفات وطبائع.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم. وأيضا شكرا لكم مستمعينا على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كانت عنوان هذه الحلقة السحر والشعوذة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
يا قدس ولا تهني، فرجالك نار تشتعل. قومي يا قدس ولا تهني، فرجالك نار تشتعل. قومي يا قدس فبشراك برجالك ليفهر نزل. ورائك تمشي عشاق بغرام عيونك قد جبلوا. يا قدس بدرور الثوار منام. قومي يا قدس بأحجار فعجاج الحرب لنا دار. قومي يا قدس بأنوار بدرور الثوار منام. قومي يا قدس بأحجار فعجاج الحرب لنا دار. وارميها نارا تتلظى والله نرى من جار. يا قدس
قدس فأحرار باب الحرية قد فتحوا قد عقدوا العزم وما وهنوا وبقلبك دارا قد منحوا قومي يا قدس فأحرار باب الحرية قد فتحوا قد عقدوا العزم وما وهنوا وبقلبك دارا قد منحوا ما سكن النسل من مهجتهم أبدا ما دام بك الجرح يا قدس قومي يا قدس ولا تهني فرجالك نار تشتعل قومي يا قدس ولا تهني فرجالك نار تشتعل قومي يا قدس فبشراها برجالك ليفهر نزل ووراءك تمشي عشاق بغرام عيونك قد جبلوا يا قدس.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدقائق التالية نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر المقدسي، موضوع المحاضرة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. أوقاتا نافعة نتمناها لكم مع هذه المحاضرة القيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من جملة أعمال الأنبياء إيقاظ الناس من الثبات وبث الوعي في الناس عن طريق العلم، عن طريق المعرفة، عن طريق الحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولهذا يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعثة الرسل والأنبياء وواتر إليهم رسله، ثم يذكر مجموعة أسماء وأسباب وليثيروا لهم دفائن العقول، لأنه العقل قسمان: قسم عقل طبيعي فطري ذاتي يخلق مع الإنسان، لكن قسم عقل تجربي. يعني أنت لو فرضنا أخوة اثنين توم، فذول يولدون بالقرية، واحد يبقى بالقرية على شغل القرية، يعني بالنسبة للزراعة وأمثال ذلك، شغلة ويا أهل القرية البسيطين ويا الحيوانات هناك ويا الأرض والزراعة ولا واحد آخر تجيبه إلى عاصمة، إلى مدينة ضخمة، وتخليه يدرس وتطي إمكانات. زين هذول اثنيناتهم عقلهم واحد؟ زين هذول من بعد كم سنة لما تجيب هذا تخليهم هذا، يعني فكرهم عقلهم وعيهم نفس الشيء؟ طبعا لا. يعني هو صحيح أن البعض عندهم رأس مال عقلي قوي، نبوغ أكثر، عبقرية أكثر، صح، لكنه لو فرضنا واحد متوسط، فالعقل هذا الأصلي الوراثي الفطري اللي يخلق مع الإنسان، هذا العقل رأس مال. بمعنى شنو؟ بمعنى أنه ممكن واحد يشتغل بهذا الرأس مال، لنفرض فد واحد عنده فد كمية من الأموال، مرة واحد جمدها ما راح تنمو، مرة لا واحد يشغلها، من يشغلها صير بها ربح، صير بها منافع كثير. عقل الإنسان هالشكل، يعني تشوف أنت الإنسان العقل الفطري اللي عنده إذا نما، من جملة التنمية بالعلم، الإنسان واسطة العلم والمعرفة والثقافة ينمي العقلية مالته، ينمي الفكر مالته، فكره يختلف عن الغير. وكذلك هذا الإنسان بالنسبة للتجارب، يعني لما يقوم ببعض التجارب، العقل اللي عنده مسبقا رأس مال فيقوم يزداد. زين، ولهذا اهتم الإسلام بالتعليم والتثقيف، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين أو أبيات للإمام أمير المؤمنين: وإن العقل عقلان فمسموع ومطبوع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، يعني فطري، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. حيوان عنده بصر وعنده إذن ويسمع، لكن ما عنده فهم، ما عنده كما في التعبير القرآني فؤاد، ما عنده قلب، قلب الواعي مو قلب المضخ اللي ضخ الدم. ف ما يستفيد شيء شنو تقرأ بإذن الحيوان، شنو شي شنو. لكن الإنسان شوفه طفل ما يعرف شيء، لكن شوية شوية ينمو، يكبر، ينشأ، تربية إلها أثر. وبنفس الوقت طبعا العقل الوراثي أو العقل الطبيعي عند الإنسان، تشوف الظالمون والمستكبرون دائما يردون الناس جامدين جهال، وحتى إذا شوف أنت في هالزمان هذا مثلا بعض الحكومات تهتم يعني بالعلم والمعرفة، العلم والمعرفة المادية، أما الوعي العقلي، وعي الديني، وعي التربوي، وعي الاجتماعي الصحيح، ويمهي عالم يردون يخلون الناس جامدين من دون وعي. ولذلك القرآن الكريم يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يعني تشوفه مثل أحيانا أصلا يعبر القرآن الكريم عنهم بالموتى، بالموتى يعبر عن أهل القبور. ليش؟ لأنه حياة ثقافية، حياة معرفية، حياة توعوية ما قعدها. فمهتم الإسلام بهذا كثيرا في الوعي، لأنه إذا الإنسان أخذ شيء من العلم أو أخذ شيء من الدين وعنده عقل